قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. متفق عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل المؤلف بابا خاصا لهذه الليلة، وذلك لأهميتها ولما جاء فيها من الفضل، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكر الله في فضلها قوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي أن وصفها بأنها مباركة وأنه يفرق فيها يقدر فيها كل أمر حكيم. وفي سورتها قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أن فضلها أو العبادة فيها يعدل أكثر من ألف شهر. قدر ألف شهر بأنه 83 سنة و4 أشهر، دل ذلك على فضلها. وقد أخفيت ليلتها ولم تعين، وسبب الإخفاء الأمر بالاجتهاد، يعني حتى يجتهد العباد في ليالي الشهر رجاء أن يصيبوها. ولا شك أنها في رمضان، لأن الله تعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا كان قد أنزل في رمضان فإنه أنزل في إحدى ليالي رمضان. وتكون لما أخبر الله بأنه أنزل في ليلة القدر دل على أنه أنزل في رمضان وأنه في ليلة القدر وأن ليلة القدر من رمضان. وقد اختلف الناس فيها اختلافا كثيرا، حتى حكي عن بعضهم أنها رفعت أو أنها ليلة تلك الليلة ولا يتكرر مثلها في بقية العام، أو أنها في زمن الأنبياء وإذا قبض الأنبياء آخرهم رفعت. ذكر الحافظ ابن حجر في تعيينها في فتح الباري نحو أو قريبا من 43 قولا في تعيينها، ولكن كلها أو أكثرها ظنية، وقد اختلف فيها العلماء، ولكل قول أداه إليه اجتهاده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف واعتكف كثيرا في العشر الأوسط يطلبها، ثم بعد ذلك أطلعه الله أنها في العشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأواخر كما تقدم حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. خص العشر الأواخر أن ترجح عنده أنها في رمضان، وترجح أنها في آخره أي في العشر الأواخر، فخصها بالاعتكاف. ثم جاءنا هذا الحديث الذي يرجح أنها في السبع الأواخر، لما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا في المنام ليلة القدر في السبع الأواخر، يعني في آخر الشهر، عند ذلك قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. تواطأت يعني توافقت، رأى هذا في السبع الأواخر ورآها هذا في السبع الأواخر. عدد من الرجال رأوا أنها في السبع الأواخر، فلما تواطأت وتوافقت أرجح السبع الأواخر بتوافق الرؤيا. جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم خرج مرة ليعلمهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فقال: إني خرجت لأخبركم بها، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، فما التمسوها في العشر الأواخر. في رواية: فإن غلب أحدكم فليتحرها في السبع الأواخر. ثم اختلف في أول السبع الأواخر، فقيل إن أولها ليلة 23، وذلك على تقدير أن الشهر ناقص، فيكون أول السبع الأواخر ليلة 23، وقيل إن أولها ليلة 24 على تقدير أن الشهر تعم، فتكون ليلة 24 هي أول السبع الأواخر، لأنها وما بعدها سبع ليال. جاء في بعض الروايات: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الوتر يعني الليلة التي هي فرض، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. في هذا إذا قلنا إنها تطلب في الوتر، فإن ذلك يقتضي طلبها في بقية الشهر في العشر كلها، لأن إذا قلنا إن الشهر ناقص
فإن الوتر بالنسبة إلى ما بقي تكون يعني ليلة 29، لا ليلة 28، حيث ما بقي بعدها إلا ليلة، ليلة 26 وليلة 24 وليلة 22، يعني هذه بالنظر إلى أن الوتر هو ما بقي. أليس إذا مضى 22 يبقى 7 على أنه ناقص، يعني ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، هذه بالنسبة إلى ما مضى، وليلة 21 أو ليلة 22 و24 بالنسبة إلى ما بقي، فتكون مظنة العشر كلها. فلأجل ذلك مر بنا أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وكان يعتكفها، اعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله. هذا كله دليل على أنه رأى أن كل ليلة من ليالي العشر أنها مظنة أن تكون ليلة القدر، ومع ذلك أمر بأن يتحروها، يلتمسوها في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. ذكرنا أن 7 الأواخر تبدأ من ليلة 23 على أن الشهر ناقص، ومن ليلة 24 على أن الشهر كامل.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فأريت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه. واللفظ للبخاري.
جاء هذا الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو كثيرا منهم اعتكفوا معه العشر الأوسط، الأوسط من رمضان، يعني ليلة 21، ليلة 11 إلى نهاية 20. فخرج صبيحة 20، أي بعدما أصبح يوم 20 خرج فخطبهم وذكر في خطبته ليلة القدر: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو قال نسيتها. أطلعه الله تعالى عليه لما رفعت، يعني رفعت معرفته بها لحكمة عظيمة، وهي حثهم على الاجتهاد وعلى الجد في بقية ليالي الشهر في العشرين كلها أو في العشر. يقول: بعدما اعتكف معهم العشر الأوسط، يقول: وإني أريت، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، العشر الأواخر في الوتر أي في ليلة 21 و23 و25 و27 و29، أي بالنسبة إلى ما مضى، بالنسبة إلى الباقي، بالنسبة إلى ما مضى، وكذلك بالنسبة إلى ما بقي، يعني ليلة 28 يبقى بعدها 3 8 19، ليلة 26 يبقى معها 5، 26 7 8 19، ليلة 24 يبقى بعدها، يبقى معها 7، يعني أولهن 24 25 26 27 28 29 30. فمعنى ذلك أنها تطلب في ليالي العشر كلها في أشفاعها وأوتارها، لأن الأوتار بالنسبة إلى ما مضى 21 23 إلى آخره، وبالنسبة إلى ما بقي 22 24 إلى آخره. التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. يقول: وإني أريد أو رأيت أني أسجد في ماء وطين، يعني في تلك الليلة أطلعه الله أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني في الطين الذي يكون من آثار المطر ونحوه. وكانوا قد اعتكفوا معه في العشر الأوسط، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني يواصل اعتكافه. يقول: فرجعنا لمعتكفنا وما نرى في السماء قزعة، أي أن السماء في صباح ذلك اليوم الذي هو يوم العشرين السماء مصحية، فجاءت سحابة، أي في ذلك اليوم الذي هو يوم العشرين أو في ليلة 21، فمطرت تلك السحابة حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، يعني كان السقف ليس مطينا، كان عريشا، يعني قد سقف بجريد النخل. يقول: فلما مطرت وكفت على المسجد وابتلت الأماكن التي يصلون فيها وأقيمت الصلاة، يقول: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، يعني لما وقف المسجد وابتل كان ذلك من آثاره أن ابتلت الأرض وأصبحت كأنها طين من آثار المطر. يقول: فرأيت أثر الطين في جبهته. هذا استدل به على أنها في ليلة 21. رجح الشافعي أنها في ليلة 21 عملا بهذا الحديث، وذلك لأنه رأى أنه يسجد فيها في ماء وطين، وتحقق ذلك في تلك الليلة. ولكن قد تقدم أنها تلتمس في السبع الأواخر. ليلة 21 ليست من السبع الأواخر، فلذلك رأى بعضهم أنها ليست من التي يلتمس فيها، ومع ذلك لما كانت من العشر الأواخر وترجحت بهذا الحديث رأوا أنها مظنة من غير جزم أنها أقرب إلى أن تكون ليلة 21، وليس هناك ما يجزم به أنها تلك الليلة.
وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود وقد روي موقوفا.
إن جاء هذا الحديث مرفوعا وجاء موقوفا أن ليلة 27 هي ليلة القدر، وذهب الإمام أحمد إلى هذا وقال: أرجاها ليلة 27. وكان بعض الصحابة يحلف على ذلك لما جاء إلى أبي بن كعب فقيل له: إن فلانا يقول من قام ليالي السنة كلها أصاب ليلة القدر، يعني أنها ليست في رمضان بل السنة كلها، ولا يمكن أن يصيبها إلا إذا صلى ليالي السنة كلها. فقال: لقد علم هذا أنها في رمضان، ولقد علموا أيضا أنها في العشر الأواخر، ولقد علموا أنها ليلة 27. هكذا جزم. ثم يقول بالآية والعلامة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه راقب الشمس ليلة صباح 27 تطلع لا شعاع لها. قالوا: إنه من آثار صعود الملائكة أن الملائكة في تلك الليلة أكثر من الحصبة، هكذا جاء في رواية، لأن الله تعالى قال: تنزل الملائكة والروح فيها، أي تنزل فيها الملائكة. في بعض الروايات أن في السماء ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، فإذا دخل رمضان استأذنوا ربهم أن يحضروا مع أمة محمد صلاة التراويح، فمن مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فقالوا إنهم يكثرون في ليلة القدر، فإذا كان الصباح صعيد فيكون الشمس ليس لها شعاع، فيكون ذلك أمارة على أنها تلك الليلة، وقد ذكر فيها حكايات كثيرة. يقول أو ذكر ابن رجب في اللطائف، يقول إنه أن جاء رجل فجعل يقوم في ليالي رمضان، قال له رجل ماذا تلتمس؟ قال ليلة القدر، فقال نام حتى أخبرك. فلما كان ليلة القدر أتى بي إلى النخل، وإذا النخل واضع سعفه في الأرض، فقال ما كنا نرى هذا إلا في هذه الليلة، يعني كانت ليلة 27. وذكر ابن رجب أيضا أن رجلا كان مقعدا أكثر من 20 سنة دعا الله تعالى في ليلة 27 فأطلقه الله، وامرأة كذلك، وآثار كثيرة في هذه الليلة. واستنبطها ابن عباس لما أحضره عمر رضي الله عنه وسألهم أي ليلة ترونها، فأخذوا يقولون فيها كذا وكذا، فقال ابن عباس أرى أنها في 7 يبقين أو 7 يمضين، فقال ما سبب ذلك؟ فأخذ يعدد ويقول إن الله خلق 7 السماوات 7 والأرضين 7 والأيام 7، يعني أيام الأسبوع، وخلق الإنسان من 7 ويأكل من 7 والطواف بالبيت 7 والسعي 7 ورمي الجمرات 7. أخذ يعدد. سأله عمر ما معنى أنه خلق من 7 ويأكل من 7؟ قرأ عليه في سورة المؤمنون قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، فجعل هذه 7 هي التي خلق منها. وأما أنه يأكل من 7 فقرأ عليه الآية في سورة عبس فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وغلبا وفاكهة وأبا، وقال الأب للدواب. وبكل حال ذكر ابن رجب أمثلة يترجح بها أنها ليلة 27، ولأجل ذلك يرجح الإمام أنها الإمام أحمد أنها ليلة 27 من غير يقين، ولكن من باب التقريب والتحري.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وفي قولي نظر والله أعلم.
هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء فيها. إذا وافقت ليلة القدر فإن أفضل ما تسأله العفو، والعفو يحتاج إليه من عليه ذنوب، يعني أنه يستحضر أن ربه تعالى يؤاخذه بخطاياه ويعترف بأنه قد أذنب ذنوبا كثيرة وأنه بحاجة إلى أن يعفو الله تعالى عنه ويتجاوز عنه، فلم يطلب أو لم يأمر بطلب الجنة ولا بطلب قصور الجنة وأعالي الدرجات، ولكن أمر بطلب العفو. كأن الإنسان في تلك الليلة مذنب، وكذلك في الليالي كلها يعترف بأنه خطاء وأنه بحاجة إلى أن يحط الله تعالى عنه خطاياه وإلى أن يعفو عنه. والعفو هو التجاوز عن السيئات والغفران لها ومحوها. يقال عفى الله عن فلان، يعني غفر له وسامحه. وكان نقل ابن رجب عن أحد التابعين أنه كان يدعو اللهم، يقول اللهم اغفر لنا أو اللهم ارحمنا، فإن لم تفعل فاعف عنا، يعني يسأل الله تعالى العفو. وأنشد أيضا قول بعضهم يا ربي عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسلف وأسرف، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسرف، رب اعف عنه وعافه فلأنت أولى من عفا. يعني أن الإنسان يعترف بأنه مذنب وأنه بحاجة إلى أن يعفو الله تعالى عنه سيئاته، فيقول أسألك العفو يا ربي فإنك عفو تحب العفو. الله تعالى عفو من أسمائه العفو، وهو يحب العفو ويحب من عباده أن يعفو عن غيرهم، كما في قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهو يحب العافين من الناس وهو أيضا يعفو عن الخطايا والسيئات.
كتاب الحج، باب فرض الحج. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. متفق عليه.
هكذا جعلوا كتاب الحج آخر الأركان، لأنه هكذا جاء في حديث بني الإسلام أن آخر أركان الإسلام الحج، مع أنه جاء في بعض الروايات تقديم الحج إلى الصيام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وفي رواية صوم رمضان والحج. وذلك لأن الحج إنما يجب في العمر مرة، بخلاف الصيام فإنه كل عام، وأيضا فإنه لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، يسقط عن الكثير الذين لا يقدرون على أن يحجوا، فكان هذا سبب تأخيره. ومع ذلك فإنه ورد فيه الفضل، ورد فيه الترغيب في فرضه وفي نفله. الحج لغة القصد والتوجه إلى الشيء، يستدلون بقول بعض الشعراء: وأشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا. يحجونه يعني يقصدونه. فهكذا ثم استعمل خاصة في زيارة المسجد الحرام وقضاء مناسك في تلك المشاعر، زيارة مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص لأعمال مخصوصة، وهي أعمال الإحرام يوما بعدها. ورد في فضله أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء أو ليس له ثواب إلا الجنة. الرواية المشهورة: ليس له جزاء، وهذه رواية من الروايات: ليس له ثواب إلا الجنة. يبين أن العمرة فيها فضل. العمرة هي زيارة البيت لأداء أعمال تختص بالبيت كالإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وتصح في جميع السنة، ليست خاصة بزمن معين. أخبر في فضلها: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة يعني لو كان بين العمرتين شهران، أو بين العمرتين أو بين العمرتين سنوات، فإن العمرة الثانية تكفر ما سبقها بعد العمرة الأولى من الأعمال السيئة. جاء في بعض الروايات تخصيص ذلك بالخطايا الصغائر، في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقالوا إن الكبائر تحتاج إلى التوبة، ولكن ظاهر الأحاديث أن الأعمال الصالحة دالة على التوبة، وأن الله تعالى يكفر بها أعمال المسلم يعني سيئاته، لأنها صادقة على أنه قد تاب وأناب. الحج المبرور هو الذي بر صاحبه فيه، ففسر المبرور بأنه الخالص الذي ليس فيه رياء ولا سمعة، وذلك من البر به. وفسر المبرور بأنه الكامل يعني الذي يكمل مشاعره، يكمل الواجبات ويكمل السنن والأركان يتجنب المحظورات، وقيل علامة المبرور أن يرجع بعده أحسن مما كان عليه، وقيل إن المبرور ما كانت النفقة فيه حلالا. في الحديث المشهور الذي ذكره الشيخ بن باز رحمه الله في أول رسالته التي هي التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج، ذكر حديثا يقول: إذا خرج الرجل بالنفقة الحلال فوضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الحرام فوضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. فجعل من أثر ومن علامات الحج المبرور النفقة الحلال. وذهب الإمام أحمد إلى أن من حج بمال حرام فإنه لا يقبل حجه، وأنشد في ذلك ابن رجب في اللطائف: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وأما بقية الأئمة فإنهم يقولون يسقط به الإثم، يسقط به الفرض ويبقى الإثم، يعني إثم أكل الحرام، هذا المال الذي أخذه من حرام وحج به ما نقول عليه أن يعيد الحج، ولكن نقول إن عليه إثم أكل الحرام سواء أنفقه بطاعة أو أنفقه بمعصية. والحاصل أن هذا الحديث في فضل الحج والعمرة. وجاء أيضا في الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. المتابعة معناها المواصلة والموالاة، أي لا تغفلوا عن ذلك، أكثروا من الحج أكثروا من العمرة، تابعوا بينهما. من فوائدهما أنهما ينفيان الفقر وينفيان الذنوب، أي أن الذي يواظب على ذلك يغنيه الله تعالى من فضله ويرفع عنه إثم الفقر. وكذلك أيضا من فوائد ذلك أنه ينفي الذنوب، ينفي الله عنه الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. وجاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اشترط أن لا يكون فيه رفث ولا فسوق، لأن الله تعالى حرم ذلك بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وفسر الرفث بأنه الكلام الذي يتعلق بالفروج ويتعلق بالنساء، فإن ذلك ينافي ما أحرم به. وأكثرهم فسر الرفث بأنه الجماع، لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والفسوق هو المعاصي والمحرمات، والأحاديث كثيرة في ذلك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة، وهذا لفظه ورواته ثقات.
جاء هذا الحديث بهذا اللفظ الذي رواه أهل الصحيح، أن عائشة قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: الجهاد كن الحج. وفي رواية قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فجعل الحج من الجهاد، وقام مقام الجهاد في حق النساء، وذلك لأن النساء يعتبرن عورة، فخروجهن قد يؤدي إلى قتلهن، وقد يؤدي إلى تكشفهن، ولأن النساء مأمورات بالبقاء في البيوت وقارن في بيوتكن، فيكون الجهاد في حق الرجال، وأما النساء فليس عليهن جهاد، يقوم مقامه الحج والعمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخذ من كلمة عليهن الوجوب، يعني يجب عليهن، لما قالت على النساء جهاد، عليه جهاد يعني فرض على وجوب الحج والعمرة على النساء، لأنه قال عليهن. وإذا وجب على النساء فوجوبه على الرجال أولى بالاعتبار أنه واجب على الرجال أولى من وجوبه على النساء، فإن المرأة تحتاج إلى شروط قد لا يحتاج إليها الرجل، ومن أهمها وجود المحرم، أنه إذا لا يجب عليها إلا إذا كان معها محرم، فدل على أن وجوبه على الرجال آكد. وقد جاءت الأدلة على وجوبه، منها حديث الأركان: بني الإسلام على خمس، ذكر منهن حج بيت الله الحرام. فإذا كان من أركان الإسلام التي بني عليها دل على وجوبه ودل على فرضيته. ومن الأدلة الآيات، قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الجمهور على أن المراد أتموها، يعني أقيموها، افعلوها، افعلوا الحج والعمرة لله تعالى. وذهب بعضهم ومنهم شيخ الإسلام إلى أن المراد أتموها بعد الإحرام، أي إذا دخلتم في الإحرام فلا تلغوه ولا تتركوه، بل أتموا ما أحرمتم به من حج أو عمرة إلا من أحصر. ومن الأدلة آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هكذا أخبر الله أنه لله على الناس، يعني حتما وفرضا، ولكن من رحمة الله أنه إنما هو على من استطاع، على من استطاع إليه سبيلا. ولما فرض الحج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفرضيته فخطب فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الأكرع بن حابس: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، ذروني ما تركتكم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، يعني أن الحج الذي فرضه الله إنما هو سنة واحدة أو مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع، والتطوع فيه فضل كبير كما ذكرنا. قيل إن الحج فرض سنة ست بنزول آية البقرة: وأتم الحج والعمرة لله. وذهب بعضهم إلى أنه فرض سنة تسع، وقال آخرون سنة عشر، هو الأقرب أنه فرض سنة ست، وذلك لوجود ورود الأحاديث التي تدل على تقدمه، وأنه ذكر من جملة أركان الإسلام.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة واجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه، والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو أصح.
الجمهور على أن العمرة واجبة وفريضة، كما أن الحج واجب وفرض، ويستدلون بأدلة، منها حديث عائشة المتقدم، وهو قوله: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، يعني واجب عليهن الحج والعمرة، فإذا كان واجبا على النساء فإنه واجب أيضا على الرجال. وكذلك في حديث أحد الصحابة قال له الصبي بن معبد، جاء إلى عمر فقال: إني رأيت الحج والعمرة واجبين علي، فأحرمت بهما أو فلبيت بهما. قال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك. أقره على فهمه أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب، وقالوا إنها قرينة الحج في كتاب الله، في قول الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قرن الحج بالعمرة، وفي قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قرنهما، فدل على أن حكمهما واحد، وأن العمرة واجبة كما أن الحج واجب. وكذلك في أحاديث كثيرة دالة على أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب. وإذا قيل أنها لم تذكر في حديث جبريل في تفسير الإسلام، فالجواب أنها قد رويت في رواية صحيحة عند الدارقطني بلفظ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى قوله وأن تحج وتعتمر، مروية عند الدارقطني وغيره، فدل على أن العمرة فريضة كما أن الحج فريضة. وأما هذا الحديث فإنه ضعيف، الإمام أحمد ضعفه، والمؤلف يقول الصحيح أنه موقوف، يعني لا يصح رفعه. وكأنه جاء كأن جابرا اجتهد لما جاءه رجل وسأله عن العمرة أواجبة هي، فلم يجزم بوجوبها، لم يقم عنده دليل، فأفتاه بأنه بقوله أنت لا وأن تعتمر خير لك، فيكون الحديث اجتهادا من جابر، وإلا فالأدلة الأخرى تدل على أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب، وليس هناك ما يجاب عن تلك الأحاديث التي فيها ذكر العمرة. وهذا ما يختاره مشايخنا، وإن كان روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمرة لا يصل أمرها إلى الوجوب، وإنما هي من السنن المؤكدة، هكذا يختار، وكأن الأحاديث عنده ليست صريحة، ويحمل الآية على أن المراد الإتمام، وأتم الحج والعمرة، يعني متى شرع فيها لزمه الإتمام. وقد ألف بعض المتأخرين رسالة في العمرة وكأنه يختار عدم وجوبها، ولكن علق عليها الشيخ بن باز رحمه الله وذكر أنها واجبة، رجح وجوبها بالأدلة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا مسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إلي امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
موضوعه في إجزاء الحج بالصبي، فيه أنه صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحة، وكانت قريبا من مكة أو نحوها، ثم لما لقوه وهم قادمون إلى الحج سألهم من القوم؟ فقالوا المسلمون، يعني أنهم من المسلمين الذين يدينون بالإسلام. من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم ما عرفوه. ولما عرفوه كانوا بحاجة إلى أن يسألوا عما أكل عليهم، رفعت إليهم امرأة هذا الصبي، يظهر أنه صغير لأن رفعها له يدل على أنه في الخامسة أو السادسة ونحوها من عمره. هل هذا صحيح حج؟ قال نعم ولك أجر. فأخذ من هذا الحديث أن الصبي يجوز أن يحرم به, أن يحرم به وليه, ويكون الأجر لمن أحرم به, وذلك لأنه لم يكلف ولم تكتب عليه سيئات. ولكن إذا عمل الأعمال الصالحة التي يرشده إليها أهله فإن لهم أجر. الأجر لمن أحرم به وكذلك لمن نوي له. يقولون إنه يصح من كل صغير حتى ولو كان في المهد, إن كان ذكرا فلا بد أن يميزوه بلباس الإحرام, يكشف رأسه ولا يلبسه مخيطا, وإن كان أنثى صح أنهم يلبسونها ما يشاءون, ولكن لا بد من أن يجنب محظورات الإحرام, يعني كالطيب وقص الشعر وتكليم الأظهار إلى آخرها, ولا بد أن يطاف به وأن يسعى به وأن يوقف به في المشاعر وأن يرمى عنه. في حديث عن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان, فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم, ذلك لأن الصبي قد لا يحسن الرمي فيرمي عنه وليه. ثم بالنسبة إلى الطواف, الطواف لا بد منه, والصحيح أنه إذا طاف به وحمله ونوى أن الطواف عن الاثنين كفاه ذلك, يعني يحمله وليه أبوه أو أمه وينوي أن هذا الطواف أو هذا السعي عني وعن هذا الولد فيجزي عنهما. يرى بعض العلماء أنه لا يكون إلا عن المحمول, لأنه أطاف به حاملا له فهو كما لو حمله على عربة أو نحوها وطاف, وكما لو أطاف به غير محرم, ولكن قد يكون في ذلك مشقة إذا ألزمنا الذي يطوف به أن يطوف طوافين ويسعى سعيين, في ذلك مشقة فتسومح في أنه ينوي أن الطواف عن الاثنين. إذا نواه عن الطفل لزم الكبير أن يطوف لنفسه أخرى, وإذا نواه عن نفسه لزم أن يطوف مرة أخرى بالطفل, وأما إذا نواه عن الاثنين فإنه يكفي.
وعنه قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه, وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة, أفأحج عنه؟ قال نعم, وذلك في حجة وداع اتفق عليه, واللفظ للبخاري.
الفضل هو أخو عبد الله الفضل من العباس, وكان أكبر من عبد الله, ردف مع النبي صلى الله عليه وسلم ردف معه من أقيل إنه من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى، والظاهر أنه كان في منى عندما جاءته هذه المرأة، امرأة ذكر أنها من خثعم القبيلة المعروفة المشهورة في ديارهم في جبال السروات، لا يزالون يحملون هذا الاسم من خثعم. يستدل بهذا الحديث بعض الذين يقولون إن وجه المرأة ليس بعورة، ولكن نقول لا دلالة فيه، كون الفضل ينظر إليها وتنظر إليه لا يدل على أنه ينظر إلى وجهها، لم يقل إنه ينظر إلى وجهها، فقد يفتتن إذا نظر إلى قامتها وإذا نظر إلى هيكلها، وذلك لأنه شاب في العشرين أو في الثانية والعشرين في ذلك الزمان، ولم يكن قد تزوج. قد مر بنا أنه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر محمية أن يدفع عنه من الخمس أو من خمس الخمس، ويظهر أن ذلك كان بعد حجة الوداع. والحاصل أن في هذا أنه جعل ينظر إليها وتنظر إليه، ينظر إلى هيكلها وينظر إلى قامتها وينظر إلى جرمها، وذلك بلا شك يحصل منه الفتنة، وليس فيه دليلا على كشفها لوجهها كما يدعي الذين يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها. لما جعل ينظر إليها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه، هو دليل على أن على من رأى من يخاف عليه الفتنة أن يمنعه من ذلك، يمنعه من أسباب الافتتان. ذكرت هذه المرأة أباها أنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أدركته فريضة الحج، دل على أنهم عرفوا أن الحج فرض، لأنها قالت إن فريضة الله على عباده بالحج فريضة الله، فهمت وعلمت بأن الحج فرض، ولكن ذكر الله تعالى أنه على المستطيع، وهذا لا يستطيع بدنيا، أنه شيخ كبير يعني قد أسن أي طعن في السن، الشيخ هو الذي طعن في السن، كبير يعني طعن في السن وضعف حتى لا يثبت على الراحلة، ويظهر أنه في بلاد خثعم التي هي في السروات في جبال السروات، وذلك مكان بعيد يحتاج إلى راحلة، وبلادهم في مرتفعات مرتفع، ولا بد أن يركب على راحلة، وحيث أنه لا يثبت لضعفه فإنه يشق عليه ويشق على من معه. استأذنت وقالت: أفأحج عنه؟ قال: نعم. أخذ من هذا الحديث جواز النيابة سواء كان حيا عاجزا أو كان ميتا، يجوز أن يحج البعض عن البعض، أن ينوب عنه ويؤدي عنه هذه الفريضة. إن كان يعقل فإنه ينوب: حج عني يا ولدي، حج عني يا ابنتي. وإن كان قد خلف ولا يعقل فإنه كالميت، ينوي الولي بحجته أو قريب أو نحوه، ينوي بحجته أنها لفلان لأبيه أو لجده أو نحو ذلك، ويأتيه الأجر ولو لم ينوها إلا في آخر الأعمال إذا كمل العمل وقال: اللهم تقبل مني حجتي واجعل ثوابها لوالدي أو لوالدتي أو نحو ذلك، فإن ذلك يكفي. في هذه الأزمنة يكثر ما يسمونه بحج البدل، أن أناسا يحجون عن غيرهم بمال يدفع لهم، وصاروا يزايدون. إذا جاء إليك وأعطيته مثلا ثلاثة قال: فلان يعطي أربعة، وإذا أعطيته أربعة قال: إن فلانا يعطي خمسة أو ستة أو نحو ذلك. ونرى أن هؤلاء لا يصلح أن يستنابوا، وذلك لأنهم ما حجوا لأجل الحج، إنما حجوا لأجل المال. والإنسان إذا أراد بعمله الدنيا بطل عمله في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ومن الأعمال الحج، فالذي لا يكون قاصدا للحج ومريدا له وإنما يريد ما يبذل له من المال نرى أنه لا يستحق ولا يجوز أن يستناب. يقول العلماء: إن الإنابة خاصة بإنسان مشفق على الحج، محب له، يتمنى أن يحصل له، ولكنه عاجز ماليا لا يقدر على النفقة، فيأخذ من ذلك الموكل قدر ما يأتي به، قدر ما يوصله إلى المشاعر، ثم يرده إلى أهله. وإذا كان عنده حرفة وتتعطل وكان ينفق على أهله يوميا بما يكسب، فيأخذ مقدار ما يكفي أهله مدة غيبته إلى أن يرجع. فهذا هو الذي يكون حجه مجزئا ومقبولا إن شاء الله، إذا كان قصده الحج ليس قصده المال.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء. رواه البخاري.
هذه امرأة من جهينة قبيلة مشهورة ولا يزالون بهذا الاسم، ومنازلهم القرب ينبع بينها وبين المدينة من جهينة ذكرت أن أمها نزلت أن تحج ثم ماتت قبل أن تحج يظهر أنها قد حجت الفرض يمكن أنها حجت في سنة 9 مع أبي بكر لما حج بالناس في سنة 9 ويمكن أنها حجت قبل ذلك فإن مكة فتحت سنة 8 فيمكن أنها حجت فريضة الحج سنة 8 أو سنة 9 أو سنة 10 وبقيت عليها حجة النذر يمكن أن يكون هذا النذر نذرا معلقا أو نذرا مطلقا النذر المعلق لو قالت إن شفاني الله من هذا المرض أو إن شفى ولدي أو إن شفى أبي أو أخي فلله علي أن أحج حجة كاملة ثم حصل الشرط وجب الحج وذلك لأنه عمل صالح والله تعالى قد مدح الذين يوفون به يوفون بالنذر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه وهذا طاعة لله فلا بد أنه يوفي بما نذره ولما ماتت قبل أن تحقق ما نذرت استأذنت ابنتها أفأحج عنها قال نعم حجي عنها دل على أنه يصح الحج عن غير وذلك بأن ينوي عند الإحرام أن يقول اللهم إني أحرمت بهذا الحج أو بهذه العمرة فاجعل ثوابها لفلان لوالدتي عن نذرها أو لوالدتي عن فرضها أو عن نفل أو نفلا لها أو نحو ذلك فأمرها بالوفاء عنها وشبه ذلك بدين الآدمي أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقض الله فالله أحق بالوفاء وفي رواية فدين الله أحق بالوفاء هكذا أخبر أن دين الله من جملته الحج والصوم ونحو ذلك جاء في حديث آخر أن امرأة ركبت البحر ونذرت إن أنجاها الله تعالى أن تصوم شهرا فلم تتمكن وماتت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنتها أن تصوم عنها في هذا الحديث أنه جعل الحج كالدين إذا كان نذرا وأمرها بأن تحج عنها ولكن لا بد أن يكون الحج حج النائب بعد أن يحج عن نفسه كما في حديث يأتينا قريبا وهو حديث الذي قال لبيك عن شبرمة
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حجة ثم بلغ الحنث فعليه حج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. رواه البياقي وغيره، ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وثقه، ولذلك صححه ابن حزم، ولكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع.
هكذا ذكر هذا الحديث أنه رواه البيهقي في سننه، وأنه رواه ابن خزيمة في صحيحه، وأنه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وكأن بعض الباحثين لم يجدوه في المصنف، ولكن لا بد أن المؤلف تحقق أنه موجود في مصنف ابن أبي شيبة. يقول إنه لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة، ويزيد من الرجال الصحيح، وإذا رواه عن شعبة فشعبة موثوق ويسمى أمير المؤمنين في الحديث، فلذلك يكون صحيحا حيث وثقه شعبة، وثق يزيد المؤلف وصححه ابن خزيمة. ثم إن ابن خزيمة ادعى صححه ابن حزم في المحلة، وادعى أنه منسوخ، وادعى أرجح المؤلف أنه موقوف، يعني من كلام ابن عباس وهو يدخله الاجتهاد، وهو عند ابن أبي شيبة شبه المرفوع، يعني قريب أنه مرفوع، وإذا كان موقوفا فابن عباس لا يقوله من قبل نفسه، لا بد أن عنده علما بهذا. بالنسبة إلى الصبي، أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى، هذا كأنه متفق عليه، وذلك لأنه قبل أن يبلغ ليس بمكلف، ولأنه لو حج ونوى حجته عن غيره أجزأت، لقوله بالحديث لك أجر، فدل على أنه لا يكلف إلا بعد البلوغ، فإذا بلغ ولو قد حج قبل البلوغ 10 مرات فلا بد أن يأتي بحجة الإسلام. المشكل قوله أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، ولعل ذلك في زمن كان الأعراب لا يحسنون، وذلك لأنهم لا يعرفون شيئا من الأحكام. قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أحرى أنهم يبقون على جهلهم. فيمكن أن في ذلك الوقت لو حجوا ثم حجوا لا تجزئهم حجتهم عن حجة الإسلام، وذلك لجهلهم ولكونهم يقعون في أخطاء ويفعلون محظورات لا يعرفون أنها من المحظورات، فعلى هذا يكون خاصا بذلك الزمان، الذي أعرابه جهله، أما إذا انتشر العلم وصل إلى القرى وإلى البوادي، وذلك الذي أعرابي حج وأدى الحجة كما ينبغي، فلا يقال إنه إذا هاجر يلزم بحجة أخرى. وأما العبد إذا حج ثم اعتب فيعتبرون أن حجته تطوع لأنه غير مكلف، إنما يكلف إذا اعتب، وذلك لأنه في هذه الحال مملوكة عليه منافعه، ولا بد أنه يخدم سيده، وإذا اشتغل بخدمة السيد كان ذلك شاغلا له عن هذا، عن الحج والعمرة الذي يحتاج إلى سفر بعيد، حتى قالوا إن العبد تسقط عنه صلاة الجمعة لأنها تستدعي فراغا وتستدعي ذهابا وغيابا. وقد ذكرنا أنه في هذه الأزمنة لا تحتاج الحجة إلى كلفة ولا يحتاج الجمعة إلى كلفة. فالحديث كما سمعنا يترجح أنه موقوف.
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق ما فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هكذا الخلوة، يعني خلوة رجل أجنبي بامرأة، سبب من أسباب الفتنة. جاء في حديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلذلك يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة أجنبية ليس معهما غيرهما. قال بعض العلماء: تزول الخلوة إذا كان معهما مميز، إذا كان معها طفل مميز، يعني ابن 7 أو 8 سنين، فإنها تزول الخلوة. هذا إذا لم يكونوا في سفر، إذا كانوا في سيارة أو في بلدة أو في بيت أو نحو ذلك، وإلا فإن الخلوة محرمة لأن الشيطان يقرب بينهما. وأما السفر فجاء في هذا الحديث إطلاق السفر: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولكن السفر الأصل فيه أنه ما لا يقطع إلا بمشقة وكلفة، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فمنع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال بعضهم إنه جاء محددا يقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليال إلا معها محرم، في رواية أن تسافر يوما وليلة، في رواية أن تسافر بريدا. فهذا كله دليل على أنها لا تقطع هذه المسافات إلا ومعها محرم. البريد يقول فيه الشاعر: إن البريد من الفراسخ 4، أي 4 فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، يعني الميل الفرسخ قريب من 5 كيلو أو 6 كيلو، فالحاصل أنه لا يحل للمرأة أن تسافر بريدا إلا ومعها محرم، وذلك لأن سفرها والحال هذا يسبب الفتنة. هذا هو قول الجمهور، فقالوا يسقط عنها الحج حتى تجد محرما. وذهب الإمام مالك وذكره بالموطأ إلى أنها تحج مع نسوة ثقات، إذا وجدت نسوة ثقات معهن محارمهن وكانت الطريق مأمونا فلها أن تحج. وقال إن المحرم واجب والحج فريضة والفرض يقدم على الواجب، هكذا جاء في هذا الحديث، جاء في الموطأ. ثم لعله يعمل بمذهب مالك في هذه الأزمنة التي تقل فيها المسافة والتي تؤمن فيها تؤمن فيها الفتنة، يحدث أن أناسا يستقدمون بعض الخادمات يشترط عليهن عليهم أهلهن أن تمكنها من الحج، لأنك قريب من المناسك وهي بعيدة ونحن لا نقدر على أن نحج، فعليك أن تحججها، فيلتزم بذلك فيكون شرطا عليه. فلعله حيث أنه شرط عليه أن يرسلها مع الحملات التي تحفظ النساء، إذا كانت الحملة تحجز النساء عن الرجال، يعني في الأتوبيس لا ينظر بعضهم إلى بعض، وفي المخيم يكون هناك مخيمات خاصة بالنساء لا يأتيهن الرجال ولا يعرفونهن ولا يعرفون أن هذه معها محرم وهذه ليس معها محرم. فوفاء بهذا الشرط، إذا شرط عليك أن تحججها وأرسلتها مع الحملات أو كذلك مع نسوة ثقات فلعل ذلك جائز. وأما إذا لم يكن كذلك، يعني كأن تحج مع سيارة صغيرة مع أناس كثير من الرجال، فإن ذلك يعرضها للفتنة. الحكمة التي منعت من الحج خوف الفتنة، فإذا أمنت الفتنة فلعل ذلك جائز. هذا الرجل ذكر أنه اكتتب في غزوة يغزوها، وأن امرأته انطلقت حاجة، ولعل ذلك كان في حجة أبي بكر، خرجت حاجة وهو اكتتب في غزوة كذا، فلم يرخص له وقال انطلق وحج مع امرأتك، لأن الحج يستغرق زمانا، يعني من المدينة يمكن أن يستغرق نحو شهر أو 25 يوما، 10 أيام بين مكة والمدينة وعشرة أخرى في الرجوع، وعلى الأقل 5 في الموسم، إذا قدم في اليوم الثامن وانتهى في اليوم 12، وإذا الجميع 25. فأما في هذه الأزمنة فإن الطرق قد اختصرت، الطريق يكفيه يوما ذهابا ويوما إيابا، والمشاعر كما كانت.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك أن سبرمة، قال من سبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن سبرمة. رواه أبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة وابن حبان وصوره.